إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم، ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن.
باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن غير الجنابة، شيء إلا الجنابة. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. أقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: من آداب قراءة القرآن أن لا يقرأه المسلم إلا على طهارة، فهذا أدب مهم ومستحب للمسلم أن يفعله، أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة. فإن قرأ القرآن على غير طهارة وكان حدثه من باب الحدث الأصغر جاز، أما إذا كان حدثه من باب الحدث الأكبر لم يجوز. والدليل على أنه يستحب أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة حتى ولو من الحدث الأصغر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ما أراد حتى أن يرد السلام إلا على طهارة صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن الأكمل والأفضل والمستحب للمسلم أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. مسألة: هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن على غير طهارة من الحدث الأكبر؟ أقول: هنا عندنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، فهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن على جنابة، ما كان يقرأ القرآن على جنابة. مسألة، هذا المعنى يعارضه حديث آخر، هذا المعنى يعارضه حديث آخر، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وكانت في طريق الحج وجاءتها الحيضة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. استدل العلماء رحمهم الله بحديث عائشة أنه يجوز للحائض ومن باب أولى الجنب، أنه يجوز للحائض وللجنب أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب. فكيف في هذا الحديث يقول لا يحجز عن القرآن شيء غير الجنابة؟ أقول العلماء رحمهم الله اختلفت أنظارهم في هذا الباب، العلماء رحمهم الله اختلفت أنظارهم في هذا الباب، يعني في الجمع بين الحديثين. الوجه الأول للجمع أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولا يجوز للجنب، أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولا يجوز للجنب. أما وجه جوازه للحائض فحديث عائشة، أما وجه عدم جوازه للجنب هذا الحديث الذي بين أيدينا عن علي بن أبي طالب، ووجه ذلك بأن الحائض قد يطول فترة حيضها وقد يعني يتفلت عنها القرآن، فيجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لم نذكر مس المصحف، نحن نتكلم عن ظهر. أما الجنب فيمكنه أن يغتسل ويقرأ، فما يقرأ حتى يغتسل، فحاله يختلف عن حال الحائض. فقالوا نحن نعمل دلالة حديث عائشة في أنه يجوز للحائض لكن لا يجوز للجنب، لكن لا يجوز للجنب. الوجه الثاني من أوجه الجمع الوجه الثاني من أوجه الجمع قالوا هذا الحديث ما كان يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، هو مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مجرد فعل، فهذا فيه الدلالة على الأفضل، هذا فيه الدلالة على الأفضل. أما أن يقرأ الإنسان الجنب القرآن فهذا يجوز، يدل عليه حديث عائشة ويدل عليه حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قالوا فيجوز للجنب أن يقرأ القرآن كما يجوز للحائض، والدليل طب هذا والدليل حديث عائشة وحديث كان يذكر الله على كل أحيانه، ومعلوم أن من أفضل الذكر وأعلى الذكر القرآن، وأن قوله على كل أحيانه يشمل حتى حال الحدث الأكبر، حتى حال الحدث الأكبر، فيجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا للجنب كما جاز للحائض. إذن المذهب الثاني يرى الجواز للجنب وللحائض أن يقرأ القرآن الكريم، ويقول هذا الحديث ليس فيه إلا مجرد فعل، ونحن ممكن أن نقول الأفضل للمحدث ألا يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل، لأن أمر رفع الحدث الأكبر سهل عليه بالغسل، والحائض يجوز لها لحديث عائشة رضي الله عنها. المذهب الثالث أنه لا يجوز مطلقا للحائض ولا للجنب قراءة القرآن، وهذا الوجه الثالث للجمع. وأما حديث عائشة فيحمل ذكر الله على غير قراءة القرآن الكريم، يحمل قوله واصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت إيش على غير القرآن الكريم، وكذا يحمل قوله كان يذكر الله على كل أحيانه على غير القرآن الكريم. ولا شك أن المذهب الثالث أحوط، المذهب الثالث أحوط، والمذهب الثاني ها الذي يدل على الإباحة الأمر فيه إن شاء الله واسع، الأمر فيه إن شاء الله واسع. كلامنا فيما سبق عن مسألة إيش قراءة القرآن عن ظهر قلب. المسألة التالية، هل يجوز للمحدث حدث أكبر أو حدث أصغر أو للحائض مس المصحف، هل يجوز له مس المصحف؟ نقول الجواب لا جزما وقطعا، ما عندنا تردد في هذا، نقول لا، لا يجوز أن يمس المصحف إنسان محدث، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر ولا حائض. لا يجوز لهم مس المصحف، لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. فإن قيل هذه الآية يا شيخ مر معانا في دروس الموطأ تقرير مالك أنها في حق الملائكة فهم المطهرون، أما البشر هم المتطهرون وليسوا مطهرون، فكيف تقول؟ نقول إذا كان الله عز وجل ذكر هذا الأمر في حق الملائكة وهم المطهرون ففيه أن هذا من باب أولى لغيرهم أن لا يمسوه إلا على طهارة. فإن قيل يا شيخ أن هذا في الكتاب الذكر، أقول إذا كان هذا في الذكر فمن باب أولى في القرآن الكريم. وهذا وجه الدلالة هذا قرره ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة أبلغ تقرير، أيضا يدل على أنه لا يجوز أن يمس المصحف محدث، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر ولا حائض. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كتب لحكيم بن حزام ألا يمس القرآن إلا طاهر. فإن قيل يا شيخ طاهر مشترك لفظي يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ويطلق على الطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على المرأة الطاهرة من الحيض ويطلق على المؤمن، فإن المؤمن لا ينجس، ها يقال له، ويطلق على ويطلق على الكافر أنه غير طاهر. فهذه معاني، فلا يمس القرآن إلا طاهر، ها من باب المشترك اللفظي. فأنت حينما تقول إلا طاهر حدد أي معنى من هذه المعاني، هذا مشترك لفظي. فنقول له القاعدة عند الجمهور أنه لا مانع من حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه إذا لم يكن في حمله عليها تمانع، إذا لم يكن في حمله عليها تمانع. فنقول لا يمس القرآن محدث حدث أصغر، ولا يمس القرآن محدث حدث أكبر، ولا تمس القرآن حائض، ولا يمس القرآن كافر، إنما يمسه مؤمن طاهر. فلا يجوز مس القرآن إلا على طهارة، لكن يجوز إيش؟ القراءة عن ظهر قلب، يجوز القراءة عن ظهر قلب. فإن احتاج الجنب إلى أن يقرأ من المصحف فليجعل بينه وبين المصحف حائل، يعني مفترض هذا نقول فرع. إن احتاج الجنب أو الحائض إلى أن يقرأ من المصحف فليجعل بينه وبينهما وبين المصحف إيش؟ حائل. وكان عبد الله بن عمر إذا احتاج أن يقرأ وهو جنب يستعمل العود، عود خشب يحرك به الصفحات ويحمل القرآن في حمالته التي يعني فتكون بينه وبينه حائل لا يمسه وهو جنب. هذا إن احتاج إلى أن يقرأ، إن احتاج إلى أن يقرأ. واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة، قول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء، الخلاء هو محل قضاء الحاجة، هو محل قضاء الحاجة، قال فيقضي الحاجة، المراد بالحاجة حاجة الإنسان أكرمكم الله إلى التبول أو التبرز. وكانوا في السابق إذا أرادوا قضاء الحاجة من التبرز أبعدوا في المذهب، حتى صنعوا بعد ذلك الحمامات داخل الدور، فكان لكل دار حمام أو لكل أهل بيت حمام يقضوا فيه الحاجة، بيت ويسمى بيت الخلاء. قال ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم. أقول هذا فيه أن الإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر لا مانع أن يأكل ويشرب، لا مانع أن يأكل ويشرب. قال ويقرأ القرآن يعني في حدثه الأصغر، ولا يحجبه يعني عن قراءة القرآن، أو ربما قال ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. بالتقرير السابق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. أقول هذا الحديث ضعفه المحقق لأنه في السند من طريق إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، عن شيخ له غير شامي، وإسماعيل بن عياش من الرواة المقبولين إذا رووا عن أهل بلدهم، أما إذا روى عن غير أهل بلده فروايته لا تقبل، فروايته لا تقبل. قالوا هنا إسماعيل بن عياش يحدث عن موسى ابن عقبة، وموسى بن عقبة من أهل الحجاز وليس من أهل الشام. قالوا في الرواية هنا ضعيفة. أقول لكن المعنى لنص هذا يشهد له الحديث الذي قبله، قال لا يقرأ القرآن الجنب، الحديث الذي قبله نفس القضية، صح ولا لا؟ يشهد له. ولا الحائض ممكن نقول إذا ذكر الجنابة فالحيض من باب أولى، لأن الحيض أكبر من الجنابة، لأن الحيض أكبر من الجنابة، فهذا من جهة المعنى مقبول وليس بمردود، وإنما التوجيه بحسب ما ذكرناه في المسألة السابقة. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه.
نعم. باب تحت كل شعرة جنابة. مقصود الترجمة أن على المسلم إذا اغتسل من الجنابة أن يوصل الماء إلى جميع الشعر، ولا يترك جزء من بدنه إلا ويوصل إليه الماء. هذا مقصود الترجمة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا كان يحثي الماء 3 حثيات على رأسه لكي يصل الماء إلى جميع الشعر صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى واضح. مسألة: هذا الباب فيه تصرف الإمام ابن ماجه في بيان أن الحديث إن لم يصح رواية صح إيش معنى صح معنى. أورد حديث عن أبي هريرة في سنده راو ضعيف. من هو هذا الراوي الضعيف؟ هو الحارث ابن وجيه. حكم الإمام أبو داود على هذا الحديث عقب روايته من طريقه بأنه منكر بسبب الحارث ابن وجيه، خلاص. لكن ما جاء في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشر أو انقوا البشرة. أقول هذا الذي جاء في هذا الحديث هو بنصه جاء في الحديث الذي يلي بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أداء الأمانة قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. هو ولذلك لا تتعجل في رد الحديث من جهة الرواية. بقي علينا أن نبين شيء، أن حديث أبي أيوب يقوي حديث أبي هريرة من جهة المعنى، فيفيد أن حديث أبي هريرة حديث ثابت من جهة المعنى لا من جهة السند والرواية. فقد لا نثبته من طريق أبي هريرة عن رسول الله، لكن نقول هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي أيوب، وهذا يسمى عند المحدثين إيش؟ احنا نقوي الحديث بالمتابعات والشواهد. هذا من باب التقوية بالشواهد. مسألة: هذا الحديث الذي أورده المصنف عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما. أقول هذا المعنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث في البخاري ومسلم، قال: الصلوات الخمس كفارات لما بينهما اجتنبت الكبائر، وقال: رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما اجتنبت الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه بيان معنى مستقر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. زاد ذكر أداء الأمانة، وذكر أداء الأمانة هنا داخل ضمن الصلوات الخمس كفارات لما بينهما، لأن مفتاح الصلاة الطهور، لأن مفتاح الصلاة الطهور. فهذه الزيادة وإن زادت من حيث اللفظ والتنصيص إلا أن معناها مندرج تحت الأحاديث الأخرى التي ذكرت الصلوات الخمس، الصلاة إلى الصلاة كفارة مجتنبة الكبائر. مسألة قوله: وما أداء الأمانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. أقول هذا فيه تفسير قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات. من معاني التفسير التي ذكرت في الآية هذه أن المراد بالأمانة التكاليف، فهذا الحديث يؤيد هذا المعنى، لأننا نقول: طهورك أمانة، وصلاتك أمانة، وصومك أمانة، وعمرتك أمانة، وحجك أمانة، وصدقتك أمانة، وبيعك وشرائك أمانة، كل هذه أمانة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أشار برضو إلى هذا المعنى فقال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني على الوقت، لكن نحن كمان مؤتمنين على الصلاة، ولذلك شر الناس من يسرق صلاته، السرقة خلاف الأمانة. الشاهد أنه ذكر هنا غسل الجنابة، فهذا نفهمه على أنه من باب ذكر المثال، ذكر المثال. أقرب مثال وأهون مثال للأمانة التي عليك أن تؤديها ويكون لك كفارة أن تحافظ على أمانة الطهور. ولذلك عدم تجنب البول، قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه، هذا إيش؟ ضيع الأمانة، خلاص ضيع الأمانة. والثاني إيش؟ يمشي بالناس بالنميمة، ضيع أمانة المجالس. أليست المجالس بالأمانة؟ لما أنا أجلس معك وأتكلم تقوم أنت تأخذ كلامي وتروح تنقله. إذن الجامع بين أن هذا يعذب بالنميمة وأن هذا لا يستنزه من البول إيش؟ تضيع الأمانة، الجانب الجامع بينهم. إذن هذا مناسبة ذكر الأمرين، أنهما اجتمعا في كونهما ضيعا الأمانة. هذا ضيع الأمانة في تعامله مع الناس، وهذا ضيع الأمانة في خاصة نفسه مع ربه في الطهارة، أن يحفظ الطهارة كما أرادها الله سبحانه وتعالى فيستنزه من البول، فيستنزه من البول. مسألة قوله: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. أقول مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أن الإنسان عليه أن يعمم البدن بالماء حينما يغتسل من الجنابة. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الجنابة فنقول كذا أيضا إذا أحدث الإنسان حدث أصغر وأراد أن يتوضأ فعليه أن يستوعب العضو، فإن تحت كل شعرة من هذا العضو حدث لا تزول إلا بأن يعمها بالماء كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وضح هذا وتأكد أنه تحت كل شعرة جنابة، إذن من يضيع الأمانة متوعد بعذاب النار ولا مو متوعد بعذاب النار؟ من ضيع الأمانة متوعد ولا مو متوعد؟ متوعد. إذن ما جاء عن علي بن أبي طالب وإن كان بسند ضعيف إلا أن معناه صحيح. المحقق قال هو ضعيف مرفوع لكن صحيح ثابت موقوف، فنقول إن ثبت موقوفا فله حكم الرفع، فإنه مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، من أين له أنه فيها عذاب؟ يقول علي: من ترك شعرا من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. وكان يجز شعره، يجز شعره يعني يقصه أو يحلقه، يقص أو يحلق. جاء جز الشوارب، احتمل عند العلماء الحلق والقص، لكن الأكثر على أن الجز هو معنى القص. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت: فضحت النساء، وهل تحترم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: نعم، ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى المراد في هذا الحديث هو الاحتلام، يعني ما على الرجل إذا احتلم وما على المرأة إذا احتلمت. المسألة الثانية: أم سليم إحدى خالات الرسول صلى الله عليه وسلم من أعلى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام عندها، وهي أم أنس ابن مالك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام عندها. وفي حديث ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة نام عندها على نطع، والنطع هو الفرش من الجلد، فانحدر العرق من على جبينه صلى الله عليه وسلم، فكانت تأتي بوعاء للطيب. وعاء الطيب اسمه في اللغة جؤنة، يقولوا جؤنة العطار، جؤنة. فكانت تأتي بوعاء الطيب فتجمع العرق الذي كان ينحدر من جبينه صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ، تجمعها في هذه الجؤنة. فانتبه الرسول قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، أجمع عرقك وندوفه مع الطيب، فإنه والله لأطيب الطيب. أقرها صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أنه كان من يعني أحوال الرسول أن عرقه له رائحة الطيب، له رائحة الطيب، وكان يشم إذا مر في مكان تشم رائحة المسك كما ذكر بعض الإخوة الآن. أم سليم هذه امرأة جاءت تسأل الرسول عن هذا الأمر الذي قد يستحي منه بعض النساء وقد يخجل منه بعض النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياءهن أن يسألن عن دينهن. والمرأة لا حرج عليها إن سألت في شأنها في مثل هذا الشأن الذي سألت عنه أم سليم أو غيره، ما دام أن هذا من أجل تعلم حكم الله ومن أجل تطبيق شرع الله عليها في طهارتها وفي صلاتها وفي شأنها. المسألة التالية: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت المرأة فلتغتسل، يعني إذا احتلمت المرأة فلتغتسل. بين الحديث الآخر أن محل الاغتسال إذا رأت الماء، فيصير قوله إذا رأت المرأة، ليس المراد أن ترى الاحتلام، إنما المراد أن ترى الماء، أن ترى الماء. أفاد هذا الحديث إيش؟ أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل. هذا واضح؟ أقول هذا واضح، وسيوضحه الرسول في الرواية التالية. مسألة: قول أم سلمة رضي الله عنها لأم سليم، انتبهوا لهذه، فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ هذا في الرواية الأولى، خلاص. شوفوا في الرواية الثانية إيش تقول أم سلمة: يا رسول الله أيكون هذا؟ هذا يفيد أن بعض النساء إيش؟ لا ترى الماء، لا ترى الماء. بعبارة أخرى، قد لا تصل إلى الذروة الجنسية أثناء الجماع فتنزل، لا تشعر بمعنى الإنزال، وهذا موجود، وهذا موجود. أم سلمة الآن شوفها كلامها معناه أنها لا تعرف أن المرأة تنزل، أنها لا تعرف أن المرأة تنزل، ولذلك تقول فضحت النساء. من فين جبت هذا؟ هذا مو موجود عند الحريم. يا رسول الله يكون هذا أن المرأة تنزل؟ معنى هذا أن أم سلمة وأكيد غيرها كثير من النساء إلى يومنا لا يعرفنا إيش رعشة الإنزال، بالتعبير الطبي رعشة الإنزال، أو بعبارة أخرى بلوغ الذروة في المعاشرة الجنسية، لا تعرف هذا، لا تعرف هذا. هكذا بعض النساء، واضح؟ فهذا حال بعض النساء بدليل كلام أم سلمة. المسألة التالية: أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، وتحتلم كما يحتلم الرجل، ودلل على هذا صلى الله عليه وسلم بأمرين. في هذا الحديث ذكر الشبه، وفي حديث آخر ذكر الذكورة والأنوثة. في هذا الحديث ماذا يقول؟ وصف الماء، قال: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو على أشبهه الولد. أقول في حديث آخر لما جاء الرجل اليهودي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوا عن أول طعام أهل الجنة، وسأله عن الذكورة والأنوثة، وسأله عن الشبه، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جامع المرأة وأنزل، فاجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة، فأيهما على كان له الولد. فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أتذكر الولد بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أتأنث الولد بإذن الله. هذا في الذكورة والأنوثة. وفي الحديث يقول: فإذا أيهما سبق كان له الشبه، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كانت شبه لمين؟ للرجل. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لمين؟ للمرأة. كلمة على الهامش، بس لا تفهموها غلط. عشان كده ورد عن العرب: إذا أردت الولد يعني الذكر فاغضبها وأتها. ليش؟ لأنه لما تكون غضبانة ما يكون لها رغبة، فإيش يصير؟ إن أنزلت لا تنزل كثير، فإيش يصير في الماء؟ يصير ماءك أنت أسبق وماءك أنت أكثر، فيصير الذكورة والشبه. إلا وحش مرة بلاش يسبقوا. سبحان الله، ديننا في كل شيء، والله العظيم ديننا في كل شيء ما يخطر على بالك، بس يحتاج مين يستنبط، يحتاج مين يستنبط ويخرج المعاني. ولا في أشياء كثيرة في الدين عجيبة الرسول أرشد إليها وعلمنا إياها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دلل على الماء من المرأة ومن الرجل بالصفة وبالشبه، وزاد في حديث آخر الذكورة والأنوثة من جهة أن إذا على ماء الرجل أو على إذا من يريد البحث مفصل في هذه المسألة يقرأ كتاب تحفة المودود، تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم، فصل في هذا الباب، فصل في هذه القضية، وعلمك أشياء وذكر أشياء كثيرة مفيدة في هذا الباب. حديث خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. أقول هذا الحديث يبين أن النساء شقائق الرجال. احنا عندنا في الإسلام المرأة شقيقة الرجل، فكل حكم على الرجل يأتي مثله على المرأة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما خصه الدليل. فإن النساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال. نعم. مسألة تبين مما سبق حكم الاحتلام. إذا احتلم الرجل، إيش يعني احتلم؟ يعني رأى في منامه أنه جامع، أو رأت المرأة في منامها أنها تجامع، خلاص، وشعرت بمثلا أنها بلغت الذروة الجنسية. فإذا أصبحت ولم ترى ما، أو أصبح الرجل ولم يرى ما، إيش يعني ما؟ لم يرى أنه أنزل منيا، ولم ترى هي أنها أنزلت منيا، فلا غسل عليه ولا غسل عليها. أما إذا أصبح ورأى الماء فإنه يلزمه أن يغتسل، وكذا هي يلزمها أن تغتسل، خلاص. مسألة إذا احتلم الرجل أو المرأة ولم يري الماء، يعني أنا متذكر رؤية إن أنا في المنام رأيت في المنام شيء يعني، وكأني كأني جامعت وأنزلت، لكني لما أصبحت ما رأيت شيء في سراويلاتي ولا رأيت شيء على فرشي، والمرأة نفس الطريقة ما رأت شيء، فلا يلزم الغسل. وهذا معنى حديث، هذا من معاني حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، واضح. وسيأتي حديث أبي بن كعب في هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
نعم. تتذكروا لما ذكرنا صفة الغسل قلنا أنه ورد في صفة الغسل 3 صفات: الصفة المذكورة في حديث ميمونة، والصفة المذكورة في حديث عائشة، والصفة المذكورة في حديث أم سلمة. هذا حديث أم سلمة في صفة الغسل، فإنها لم تذكر في صفة غسل الجنابة أكثر من أنها تحثي على رأسها 3 حثيات وتفيض الماء على الجسم، تفيض الماء على الجسم فقط، لم تذكر وضوءا، ولم تذكر البدء، جزاك الله خير، ولم تذكر البدء بالشق الأيمن قبل الأيسر، ولم تذكر شيء، فقد ذكرت كما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تفيض الماء 3 حثيات على رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها، تحصل الماء 3 حثيات على رأسها ثم تفيض الماء على جسدها، لم تذكر وضوءا ولم تذكر بداءة بالشق الأيمن. فهذه صفة ثالثة غير صفة حديث ميمونة وغير صفة حديث عائشة، وهذا يشعرك أن المقصود تعميم البدن بالماء، أن المقصود بالغسل أن يعمم البدن بالماء. المسألة الثانية فيه بيان أن المرأة لا يلزمها نقض ضفائر شعرها في غسل الجنابة بالنص، تقول أم سلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرتي. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يأمر النساء في غسل الجنابة أن ينقضن ضفائرهن، وقالت: أفلا يأمرهن أن يحلقن شعر رؤوسهن؟ كنت أغتسل ورسول الله من الجنابة فأحثي على رأسي حثيات فقط ولا أنقض الشعر. مسألة: وهل يلزم المرأة في غسل الحيض أن تنقض الشعر؟ أقول: جاءت روايات بهذا، لكن جاءت رواية في حديث أم سلمة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته أم سلمة عن غسل الجنابة والحيض، عن غسل الجنابة والحيض، فلم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. وقد حكم بعض أهل العلم من المتأخرين على هذه اللفظة بالزيادة والحيض أنها شاذة، ولم يجري الحكم عليها بالشذوذ عند المتقدمين. والأصل أن ما أورده الإمام مسلم في كتابه الصحيح موسوم بالصحة، وعلى ذلك نحن نمشي على حكم الإمام مسلم. نقول: ما ورد في بعض الروايات من نقض الحائض لشعر رأسها، لضفائر شعر رأسها، هو على الاستحباب لا على الوجوب. والقرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب حديث أم سلمة، حديث أم سلمة. ولا شك أن الأحوط والأكمل أن الحائض تنقض شعر رأسها، يعني تنقض ضفائرها ولا تفيض الماء على شعرها وهو مضفور. لكن إن فعلت بدون أن تنقض شعر رأسها يجزئها ذلك إن شاء الله، لدلالة حديث أم سلمة في رواية الإمام مسلم في صحيحه. مسألة فيه ما كانت عائشة عليه من العلم. عائشة ترد على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها، ترد عليه، كانت على علم رضي الله عنها. وفيه أن الناس كانوا يسألون عما يحدث، حتى لو صحابي ونساء يأمر نساء بالنقد، نساء راحوا بلغوا عائشة، هذا من السنة ولا مو من السنة؟ بيّنت عائشة رضي الله عنها ذلك. ففيه حث على أن المسلم يسأل حتى لو إيه، يعني عبد الله بن عمرو صحابي، ومع ذلك نساؤه أو بعض أهله ذهبوا يسألون السيدة عائشة عن حكم أمره لهم بأن ينقضوا ضفائر شعرهم لغسل الجنابة. وفيه شدة عائشة في الرد: أفلا يأمرهن أن يحلقن، شديدة في الرد رضي الله عنها. ومر معانا في درس المعارج إذا تتذكروا في مسألة أخرى قال: الثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله الفريم، شديدة تتكلم بعلم رضي الله عنها. ففيه أنه لا مانع للعالم أن يشتد أحيانا في تقرير المسألة إذا كان هذا مما يحتاج، وهذا يكون من الرفق. فإن معنى الرفق ما ليس معناه الليونة، معنى الرفق اختيار الحال المناسب لكل مقام، اختيار الحال المناسب لكل مقام. فالشدة في محلها من الرفق، واللين في محله من الرفق. واضح؟
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه. قال: حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الماء إما أن يكون دائم راكد في المحل مثل ماء البركة، وإما أن يكون ماء جاري مثل ماء النهر مثل ماء النهر، هذا ماء جاري. هذا مسألة. هذا الحديث يبين أن الإنسان لا يجوز له أن يغمس نفسه في الماء الراكد وهو جنب، مثل ماء البركة ما يجوز تغمس نفسك فيه. الرسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أحدنا في الماء الدائم وهو جنب، لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. ومعنى أنه لا يجوز أنه لا يجزئ، فلا يرتفع حدثك بانغماسك في الماء الدائم، هذا ظاهر هذا الحديث. ومفهوم المخالفة أن انغماسك في الماء الجاري حكمه يختلف، أنه إيش؟ يجوز فيجزئ، يجوز فيجزئ. ومفهومه أيضا أنك إذا انغمست في الماء الدائم من غير حدث أكبر، إنما من حدث أصغر ونويت رفع الحدث الأصغر، أجزأك ذلك، أجزأك ذلك. واضح؟ مسألة. قوله كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. كيف يعني يتناوله تناولا؟ مثل ما نقول باليد أو بالمغراف، أو إذا كان الوعاء صغير مثلا يمكن حمله يحمل ويضع. فمرة أبو هريرة كان يقول هذا الحديث، وكان في واحد حاضر في المجلس من الناس اللي بس يبغى يسأل ما يبغى يفهم، قال له يا أبو هريرة طب إذا كان المحل هذا مركن حجر ما أقدر أتناوله، أرأيت لو كان حجرا أو مركنا من حجر؟ قال اجعل أرأيت عند هذاك ابن عمر، قال اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب. وغضب أبو هريرة وقال لا تضربوا لحديث الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال. بعض الأحيان بعض الأسئلة تستشعر الإنسان منها كأنها تريد أن تبطل معنى الحديث، مع أنه الأمر أرفق من ذلك. مسألة يتناوله تناولا كذا، إحنا الحمد لله اليومين هذه ربنا عوضنا عن هذا، أنه ينزل الماء من خلال الصنبور، من خلال الصنبور، فالأمر عندنا الحمد لله ما يتعرض لهذا الموضوع. لكن هذا الموضوع يأتي لو كان الإنسان في مكان ما في مثل هذه الوسائل الحديثة، فلا يغمس نفسه في الماء في الجناب من الجنابة، إنما يتناوله تناولا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يسرف، يعني أنا لو أقول لكم شيء تستغربوا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد، وكان أحيانا يغتسل بالفرق 3 أصع. فلا تسرف، لا تسرف. نعم نقف. طيب في أسئلة في شيء؟ هذا نسمع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا تاجر وأستدين أحيانا لأجل شراء البضائع، فيشترط علي المدين نسبة من المال الذي يقرضني إياه، وهل يعد هذا ربا؟
هذا اللي سألتني، قلت غير الصيغة، شوف هذه ما كانت الصيغة أول. صورة المسألة يقول أنا تاجر، عندي تجارة أتاجر فيها، وأحيانا أستدين من بعض الناس، فيشترط مني الدائن أن أرد له الدين بفوائد، فأقول هذا عين الربا، هذا عين الربا، لأنه سيسترد دينه بأكثر مما أعطاه. كنت أنا أجبت على المسألة في السابق على أساس أنها من باب شركة مضاربة، أنه يعطي المال على سبيل المشاركة، لكن الآن لا، يقول هو دين، دين، إذا دين ربا، هذا عين الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. والآن أنت أخذت مال دين، فالمفروض أنك ترده كما أخذته بلا زيادة ولا نقص. والعلماء عندهم قاعدة يقولون أي قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. إيش معنى مشروطا؟ معناته لو أنت سلفتني، لو أنت سلفتني 1000 ورديتها لك ولم تشرط علي شرط، وأنا أديتك 1000 وقلت لك وهذه مني 100 ريال زيادة لأنك ساعدتني، الله يجزاك خير، ما في مانع خذها لأنك أنت ما شرطتها، لكن أن تشرطها علي من البداية أو يعني بلفة إنها لا ما يجوز، لكن تعطيني الألف أردها لك ألف وأنا من عندي أزيدك إلا تطيب به نفسي. الرسول عليه الصلاة والسلام استلف من رجل جملا على عمر معين، فجاء الرجل تقاضاه يقول يا رسول الله جملي، رد لي جملي الدين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أعطوه، فنظروا في مال الصدقة فجاءوا للرسول قالوا يا رسول الله لا يوجد في إبل الصدقة بعير بنفس السن الذي كان، إنما يوجد أكبر. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.